أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الموضع الثاني للنظر في كلام النراقي هو في مثالين مما ذكر فيه تعارض الاصحابين، واقصد بالمثالين ما كانا مثالين للشك في الرافع، وهما اولهما ما لو شك في الطهارة الحدثية بعد خروج المذي، حيث أجلس أصحاب الطهارة الحاصلة بالوضوء قبل أن يخرج المذي، ثم أجرى استصحاب عدم جعل سببية الوضوء للطهارة، هذا العدم الثابت من قبل الشريعة والتشريع، وعارض بين الأصلين. المثال الثاني، ما لو أصاب الثوب بول وتنجس حتما، فغسلناه مرة ويشك أنه بغسله مرة يطهر أو لا، فهنا بعد الغسل مرة أجرى استصحاب النجاسة الثابتة بملاقاة البول قبل الغسلة، استصحابها إلى عند الغسلة. من جهة أخرى، ملاقاة البول قبل الشريعة والتشريع لم تكن سببا للنجاسة، لما شرع سببية ملاقاته للنجاسة علم من ذلك أنه سبب لها، أو أنها أي الملاقات سبب لها النجاسة. ما لم يغسل مرة، وهل هي سبب حتى مع الغسل مرة أو لا؟ استصحب بالنسبة إلى زمان الغسل مرة عدم جعل السببية، وعارض بينهما. في هذين المثالين يناقش المصنف أن ما ذكر من الاستصحاب العدمي فيهما، في كل مثال استصحاب وجودي، استصحاب الطهارة في الأول، واستصحاب نجاسة البول، النجاسة الحاصلة من إصابة البول في الثاني، واستصحاب عدمي، استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة من الحدث في الأول، واستصحاب عدم جعل ملاقاة البول سببا للنجاسة الخبثية في الثاني. في كل من المثالين أصل عدمي، أصل عدم سببية الوضوء للطهارة، وعدم سببية ملاقاة البول للنجاسة. هذا الأصل العدمي فيهما، هذا إجراؤه ليعارض الأصل الآخر الوجودي غير مستقيم. لماذا؟ لأننا بحسب الفرض علمنا أن الشارع جعل الوضوء سببا للطهارة تاما، إذا تحققت الطهارة تحققا مستمرا لا يزول إلا أن يرفعه رافع، هذا حرزنا، وإنما شككنا في أن المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة التي فيها اقتضاء البقاء والاستمرار، ولذلك جعلناه من موارد الشك في الرافع، لأننا أحرزنا السببية واستعدادها واستعداد الوضوء لتأثير طهارة دائمة مستمرة تبقى، هذا ليس في الشك، الشك من جهة الرافع، هل المذي رافع أو لا، هل غسل المرة الواحدة رافع للنجاسة أو لا. وأما سببية ملاقاة البول للنجاسة فسببية تامة ومستمرة تؤدي إلى نجاسة تستمر وتبقى، إلا أن يرفع رافع، فالشك في أن الغسل رافع. ولذلك قلنا إنهما من مورد الشك في الرافع لا في المقتضي. إذن نحن علمنا بالسببية التامة الاقتضاء التي تؤدي إلى مسبب يستمر إلا أن يرفعه الرافع، وإنما كان الشك في كون المذي رافعا للطهارة الحاصلة من سببها التام الاستعداد. فإذا لم يكن عندي شك في السببية واستعدادها واقتضائها، أن هذه سببية بمقدار ما قبل المذي أو حتى مع خروج المذي، اقتضاءه واستعداده بأي مقدار، أو في البول هذه سببية للنجاسة بمقدار ما قبل الغسل مرة أو لها استعداد أزيد من ذلك، نجاسة تحدث بملاقاة البول تبقى حتى بعد الغسل مرة، هذا لم يكن الشك هكذا. وأحرزنا السببية التامة التي تبقى حتى بعد خروج أو بعد حصول الغسل مرة واحدة، كما أحرزنا في المثال الأول سببية الوضوء لطهارة تبقى حتى بعد خروج المذي، لكن كان الشك من جهة الرافع. فإذا لم يكن شك في الاقتضاء والاستعداد فلا معنى لاستصحاب عدم جعل السببية. تقول الشارع جعل سببية بهذا المقدار متيقن، أما بالزيادة فما جعل، هذا مربوط بالشك في المقتضي، والمفروض أنه لا شك لنا في الاقتضاء، بل هذا يؤدي إلى تنافي وتناقض، وذلك أننا بحسب الفرد علمنا وأحرزنا الاقتضاء في سببية الوضوء للطهارة وفي سببية ملاقات البول للنجاسة اقتضاء يبقى ويستمر من جهة ذاته، إلا أن يعرض من خارج رافع يرفعه، هذا علمناه. فلو فرضنا جريان استصحاب العدم المذكور فهذا معناه أن نفرض الشك في مقدار السببية واستعدادها ليجي استصحاب عدمها، لكن فرض الشك مناف لما فرضناه من أننا عالمون محرزون للإقتضاء والاستعداد. فهذا الأصل العدمي لا يجري، إن قلت لتصوير جريان الأصل العدمي قلت إن لنا علما بعدم جعل الشارع للطهارة عقيب الوضوء قبل الشرع، قبل الشارع قبل التشريع، ما كنا نعلم أن الشارع لم يكن قد جعل، كان هناك عدم جعل للطهارة عقيب الوضوء. طهارة عقيب الوضوء يعني عبارة أخرى عن سببية الوضوء للطهارة. لنا علم قبل التشريع أن الشارع ما كان جعل هذه السببية، ما كان حكم عقيب حدوث الوضوء أنه كلما حدث الوضوء يحدث طهارة، ما كان حكم بذلك. هذا عندك شك فيه؟ قبل التشريع كان لنا علم بعدم هذا الجعل، ثم بعد حصول التشريع ومن جملة التشريع جعلت سببية الوضوء للطهارة، علمنا بحدوث هذا الأمر الشرعي يعني الطهارة عقيب الوضوء، علمنا بحدوثه بمقدار ما لم يخرج المذي. بعبارة أخرى، قبل التشريع كنا نعلم أنه لا طهارة بعد الوضوء مطلقا ولا في أي زمان، قبل المذي بعد المذي في كل الأزمنة. بعد التشريع علمنا بثبوت جعل الطهارة عقيب الوضوء في مقدار ما لم يخرج المذي، وشككنا في حكم الشارع بوجود الطهارة بعد الوضوء عند خروج المذي وبعد خروج المذي. فلنا إذن يقينا يقين بحدوث طهارة بعد الوضوء قبل المذي، يقين بعدم حدوث طهارة بعد الوضوء هذا قبل التشريع، وشك بعد المذي في طهارة أو لا. بعد المذي وعندي وضوء بحسب الفرض، فبعد المذي هناك طهارة أيضا عقيب هذا الوضوء أو لا؟ فيمكن حينئذ استصحاب العدم، تقول لم يكن حكم من الشارع وجعل منه للطهارة عقيب الوضوء قبل التشريع، والآن نشك جعل ذلك أو لا بعد خروج المذي عند خروج المذي، نستصحب عدم جعل حكم الطهارة عقيب الوضوء تماما، كما تستطيع أن تقول ليقين بأن الشارع جعل الطهارة عقيب الوضوء في الوقت الذي قبل خروج المذي وبعد حصول الوضوء، وشك بعد خروج المذي أن هذه الطهارة موجودة أو لا، فيستصحب الوجود. إذن يستصحب الوجود ويستصحب العدم جميعا، ويؤدي ذلك إلى التعارض كما كنا ذكرنا. فأين اعتراضك تقول لا يجي أصل العدم ولا معارض للوجود مثلا؟ إن قلت هكذا قلت لابد أن يلاحظ منشأ الشك في ثبوت الطهارة بعد المذي. قلت إنه بعد المذي عندي شك في طهارة أو لا، أقول لابد أن يلاحظ المنشأ لهذا الشك. ما هو المنشأ؟ في منشأ الشك في ثبوت الطهارة بعد المذي احتمالان. الأول أن يكون منشأه هو الشك في مقدار تأثير المؤثر الذي هو الوضوء. خلينا نتكلم على مثال واحد حتى لا نعقد الكلام على أنفسنا. في المثال الأول شك في سببية الوضوء، يعني ما أجرى فيه أصالة عدم السببية. أسألك شكك في حصول الطهارة بعد خروج المذي منشأه ماذا؟ في احتمالان، الأول أن منشأه هو الشك في مقدار تأثير المؤثر. ما هو المؤثر؟ الوضوء مؤثر الطهارة، نشك في مقدار تأثيره وأنه يؤثر الطهارة إلى حين خروج المذي فقط فترتفع عندها، أو يؤثر الطهارة أزيد من ذلك فتبقى حتى بعد خروج المذي. مرجع هذا إلى الشك في استعداد واقتضاء سببية الوضوء للطهارة. هل هو استعداد ناقص يزول مع خروج المذي، أو هو استعداد زائد يبقى ويدوم إلى ما بعد خروجه؟ والمتيقن حينئذ هو استعداده وتأثيره مع عدم المذي. واضح هذا؟ هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون منشأ الشك في أن الشارع حكم بالطهارة بعد المذي أو لا، أن الطهارة موجودة بعد المذي أو لا، منشأه ليس الشك في مقدار استعداد الوضوء للتسبيب إلى الطهارة، بل نعلم قطعا، نفرض هكذا، نعلم قطعا أن الوضوء له تأثير في إحداث طهارة قابل الاستمرار، تبقى واستمر لولا طرو ما جعله الشارع رافعا. فمقدار تأثير السبب محرز، وهو مقدار تام واقتضاء تام، فيكون الشك حينئذ من جهة احتمال حدوث الرافع، هل المذي الذي حدث وخرج رافع أو لا، هذا احتمال ثاني، يكون الشك معه شكا في الرافع بعد إحراز المقتضي، على الأول يكون الشك شكا في الاقتضاء. فعلى الاحتمال الأول لا معنى لاستصحاب عدم جعل المذي رافع. هنا أذكرك إن راقي في هذين المثالين اللذين هما من قبيل الشك في الرافع، نحن الآن على الاحتمال الأول نتكلم، الاحتمال الأول لمنشأ الشك يكون شكا في الاقتضاء، هو على ما هو واقع الحال فيهما من كون الشك فيما شكا في الرافع. ماذا قال؟ قال هناك أصل وجودي نستصحب الطهارة إلى حين خروج المذي، وهناك استصحاب عدم نستصحب عدم جعل الشارع سببية الوضوء، هذا العدم ثابت بالأصل من الأزل من قبل التشريع، نستصحبه إلى خروج المذي، فيتعارضان إلا أن يرجع إلى أصل حاكم. هو قال هذا، ما هو الأصل الحاكم؟ استصحاب عدم جعل الرافعية للرافع، للمشكوك الرافعية للمذي. لماذا حاكم؟ لأن الشك حاكم على أصل العدم، لأن الشك في عدم في جعل سببية الوضوء بعد المذي وعدم جعلها بعد المذي ناشئ ومسبب عن الشك في أن المذي رافع أو لا. إن كان المذي رافعا فسببية الوضوء تقف عنده وليس له سببية بعد ذلك، وإن لم يكن رافعا فسببية الوضوء مجعولة بنحو أزيد وتستمر، فالشك هناك مسبب عن الشك في هذا، لذلك يجي أصالة عدم الرافعية فينتفي الشك في مقدار سببية الوضوء، سببية تامة مستعدة باقية، فلا يجري استصحاب عدم جعل السببية. فإذا لم يجري خلى لك الجو فبيضي واصفري على قوس مولانا الشيخ، يجري أصل استصحاب الوجود بلا معارض حينئذ. هكذا هو قال. اعتراض المصنف عليه هنا أنه على الاحتمال الأول في منشأ الشك الذي قلنا أن منشأ الشك ما هو؟ هو الشك في مقدار تأثير السبب واستعداد السبب في تأثير المسبب، يعني شك في المقتضي، لا معنى لإجراء الأصل الذي زعمت أنه حاكم. واضح؟ لا معنى لإجراء الأصل الذي زعمت أنه حاكمه أصل عدم رافعية المذي. ليش لا معنى له؟ لأن هذا مبني على أن يكون الشك هنا من باب الشك في الرافع، هذا جعل رافعا أو لا، وله حالة سابقة عدم جعل رافعيته فيستصحب عدم جعل الرافعية له. واضح؟ يستصحب عدم جعل الرافعية له، وإذا استصحب كذلك والمفروض أنه سببي علم بسببه، أحرز بسببه، هذا الأصل، مقدار سببية الوضوء، وأنها باقية ومستعدة ومستمرة لا تقف عند خروج المذي، فلا يجد ذاك الأصل، فيخلو الجو لأصل بقاء الطهارة للاستصحاب الوجودي. لكن على الاحتمال الأول ليس الشك في رافعية الرافع حتى يجد استصحاب عدم الرافع، واضح؟ ايه هو ها؟ ليش ما يرد هذا الكلام الا ان يرجع الى استصحاب اخر حاكم على استصحاب عدم، وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافع. جيد، اصبر، هذا من باب التشقيق، انه منشأ الشك هنا ماذا تفرضه؟ تفرض الشك في مقدار استعداد هذا، فيلزمك ألا تجري الرافع. جيد، لأن نقول
هو أنه يجري،
ما يخالف، هذا من باب التشقيق، يلزم ألا يجري. ها، إن قلت إن منشأه هذا يلزمك الإشكال وأن لا يجري، والحال أنك قلت يجري. فإن قلت لا، أنا لا أقول هنا منشأ الشك الشك في الاقتضاء، بل أقول منشأ الشك في الرافع، ولذلك قلت يجري الأصل الحاكم، واضح؟ فهذا الاحتمال الثاني، اصبر عليه قليلا. إذا على الاحتمال الأول نقول لا يجري استصحاب عدم جعل الرافعية، هذا الذي قلت إنه حاكم، لأن الأصل الحاكم كما هو المفروض يجري في عدم الرافع، والحال أن المورد ليس من الشك في الرافع ليجري أصل عدم الرافع، ليس الشك على التقدير الأول في أن المذي رافع فرفع الطهارة التي تفقل أو لا أو ليس برافع حتى يجري أصل عدم الرافع، الشك في أن الطهارة التي يحدثها الوضوء طهارة تبقى في ذاتها في استعداد أو لا، فلا محل للأصل الذي سميته حاكما، ولا يبقى محل إلا لما هو الأصل المحكوم بحسب كلامك، واضح؟ إذن يجري فقط استصحاب عدم جعل سببية الوضوء للطهارة لما بعد خروج المذي، هذا يجري فقط، المورد من الشك في المقتضي والاستعداد والسببية لا في الرافع، فيجي هذا. نعم، لو بني كما فرضنا على جريان الأصل في الشك في المقتضي، لأن هذا من الشك في المقتضي وجرى الأصل فيه، فيجري أيضا في طرف الوجود، لأن الطهارة الحاصلة بالوضوء قبل المذي الشك في بقائها بعد المذي أيضا يكون على هذا التقدير شكا في المقتضي، ليس من جهة الشك أن المذي رفعها أو لا، بل من جهة أن المسبب الحادث بالوضوء فيه اقتضاء البقاء أو لا. فإذا بنينا على الاستصحاب الموجود المشكوك في اقتضائه كما فرضنا الآن، يجي هذا أيضا فيتعارضان. حاصل الإشكال يكون أنه على هذا البيان الأول لمنشأ الشك، وهو كونه الشك لمنشأ الشك في وجود الطهارة وعدمها عند خروج المذي، وهو كون الشك في مقدار تأثير السبب، يعني شكا في المقتضي، على هذا التقدير لا يجي إلا أصلا أصل الوجود وأصل العدم الذين كنت ذكرتهما، ولا يجري ذاك الأصل الذي جعلته حاكما على هذا ليخلو بعده الجو لخصوص أصل الوجود بلا معارض. وهذا خلاف ما قلت من أنه يجري الأصلان ويرجع إلى حاكم فينفي هذا، يعني في كل من الأصلين قابلية الجريان، لكن هذا له حاكم فيرجع إليه فينفي جريانه بالفعل فيخلو الجو للوجودي. لا تعد للإشكال كل هذا قاله على القول بالشك في الرافع. الكلام في نماذج محددة، في أمثلة محددة، الكلام في نماذج محددة. منشأ الشك هنا ما هو؟ أنت قلت حكمها كذا. إن قلت منشأ الشك الاحتمال الأول، يعني ما يرجع إلى الاقتضاء، لم يعد لك أن تجري الأصل الحاكم، انتهى. واضح؟ فإن قلت إنه منشأ الشك ليس هذا، طبعا هناك بقية كلام في هذا. يضرب مثال يقول هذا على هذا التقدير يكون المورد من قبيل الشك في مقدار تأثير الوضوء في مواد الوضوء المبيح للصلاة غير الرافع للحدث. هناك موارد إذا توضأت تستبيح بهذا الوضوء الصلاة، لكن هذا الوضوء لا يرفع الحدث، كما في الوضوء للتقية. إذا توضأت مثلا ومسحت على الخف تقية أجاز الشارع لك أن تصلي بهذا، لكن هل تمس القرآن؟ هو لم يرتفع حدثه، هذا ليس هذا ليس مثل وضوء الجبيرة، ذاك هو وظيفتك في حال الجبيرة فيرفع الحدث، لكن هذا ليس وظيفة، هذا اضطرار أن تبرز الوضوء بهذا الشكل الموافق لهم لتدفع عن نفسك الضرر الذي يمكن أن يأتيك من المخالف. فهذا قال لا يرفع الحدث، لكن تدخل فيه في الصلاة تصلي، سبعدين تعيد أو لا هذا شيء آخر، فعلا تدخل فيه في الصلاة. طب هذا إذن وضوء مبيح للصلاة وليس برافع للحدث. هنا لو فرضنا الشك إباحة هذا للصلاة بأي مقدار، هل تختص بمقدار ما دام العذر، ما دامت التقية؟ فإذا انتفت التقية لم يعد لك أن تستبيح الصلاة بهذا، أو أن إباحة الصلاة بهذا الوضوء مطلقة تبقى حتى بعد زوال العذر والتقية. فأفرض الآن ذهب المخالف ودخل المغرب وقد كنت صليت الظهر والعصر بهذا الوضوء ولا يجب عليه تجديد الوضوء، بنفس هذا الوضوء أصلي المغرب والعشاء مثلا، وما دمت عليه لم أنقضه أصلي به. لو شككنا بهذا المقدار، هذا شك في أي شيء؟ في الاقتضاء واستعداد الوضوء لإباحة الصلاة، لتجويز الصلاة. ما نحن فيه لو جعلنا منشأ الشك هو الاحتمال الأول، أي الشك في مقدار تأثير السبب يصبح من هذا القبيل، من موارد الطهارة وأسباب الطهارة كالوضوء التي تبيح الصلاة ولا ترفع الحدث، عندما يشك في مقدار إباحتها فإنه من قبيل الشك في المقتضي. وليس من الشك في الرافع. فالحاصل إذن إلى هنا أنه على التقدير الأول يكون الشك شكا في المقتضي، فيجلس أصحاب عدم جعل سببية الوضوء، وبما أن الشك في المقتضي يجي في الأصحاب يجي أيضا في بقاء الطهارة الحاصلة بالوضوء، فيتعارضان وليس يجري أصل عدم رافعية الرافع، يعني عدم رافعية الشيء المشكوك الرافعية كالمذي، ليحكم على أصل العدم ويمنعه فيخلو الجو لأصل الوجود، إذ ليس هنا شك في الرافعية، ما فرضنا الشك في الرافعية ليجري استصحاب عدم الرافعية، بل فرضناه في مقدار السببية نظير، حتى يعني لا تتعجب. يمكن أن يكون الشك في مقدار سببية الوضوء، لأنه أنت مأنوس بماذا؟ بكون الشك في موارد الوضوء والطهارة في الرافع، لأن السببية محرزة. كل نظير الشك في مقدار تأثير وسببية وضوء التقية لإباحة الصلاة. هذا كله على الأول. على الاحتمال الثاني، ماذا قلنا الاحتمال الثاني؟ أن يكون منشأ الشك في وجود الطهارة بعد المذي هو الشك في الرافع، يعني أحرزنا أن الوضوء سبب مؤثر لطهارة تستمر لولا طروب ما يرفعها. فيكون الشك حينئذ في وجود الطهارة الحدثية بعد خروج المذي ناشئا من جهة الشك في أن المذي رافع لها وناقض أو لا، لذلك يكون الشك هنا في الرافع لا في المقتضي. على هذا الاحتمال لا معنى لاستصحاب العدم. على الاحتمال الأول ماذا قلنا؟ لا معنى لاستصحاب العدم الحاكم. هنا لا معنى لاستصحاب العدم المحكوم في ذاك المثال المقابل لاستصحاب الوجود، يعني استصحاب عدم سببية الوضوء للطهارة، وذلك لما أشرنا إليه من أن المفروض إحراز مقدار سببية الوضوء، وأن الشارع جعل له سببية طويلة مستمرة زائدة تؤثر طهارة تبقى ما شاء الله. من هذه الجهة ما في شك، حتى نقول جعل الشارع الوضوء سببا حتى بعد المذي أو لا، الشارع جعل سببية تامة تبقى ما بقي الدهر إلا أن يرفع رافع. الشك ليس من هذه الجهة، شك أن ما حصل وهو المذي رافع أو لا، فلا معنى لاستصحاب عدم جعل السببية، بل كما قلنا سابقا القول بجريان الاستصحاب في جعل السببية، استصحاب عدم جعل السببية يعني فرض الشك في مقدار السببية، وهذا مناف لما فرضناه من إحراز أنها سببية تامة، ما عندي شك فيها، فلا يجتمعان. إذن لا معنى لهذا. المتحصل من هذا الكلام كله، ما هو منشأ الشك عندك في وجود الطهارة بعد خروج المذي؟ إن كان مقدار تأثير السبب الذي يرجع للشك في المقتضي فلا يجري الأصل الحاكم ويجري ذلك الأصلان متعارضة، وإن كان مع إحراز سببية السبب ومقدار تأثيره كان الشك من جهة احتمال رافعية ما حصل كالمذي ليكون من موارد الشك في الرافع، لم يجوز إجراء ولا محل إجراء أصالة عدم جعل السببية للسبب لعدم شك في سببيته حتى بعد خروج هذا في نفسه كسببية. الشك بعد خروج هذا من جهة رافعيته لا من جهة سببية ذاك، سببية هذا مشغولة تامة تامة تبقى ما شاء الله وتأثر ما يبقى إلى ما شاء الله. الشك من جهة أنه رفعه رافع أو لا، فلا يجري ذاك الاستصحاب المحكوم في الفرض، ولا يجري إلا الاستصحاب الوجودي وحده، هو من أصله لا يجري، لا أحتاج إلى أصحاب عدم الرافعية الحاكمة عليه ليسقط، مع أن سيأتي النقاش أن حاكمة أو لا، لكن هو في نفسه غير جار لا أحتاج إلى حاكم يمنعه، فليس يجري إلا استصحاب الوجود. إذن على التقديرين لم يجري الأصلان كما قلت في قولنا إن قلت، بينت ما أحتاج إلى أي شيء
حتى نفتح موضوع حتى الثاني هو يقتضي استصحاب الطهارة ما لم يرفعها رافع، وأنا أشوف في رفعية هذا، فكيف أستصحب؟ فكيف لو أحتاج أستصحب عدم رافعية هذا؟
يعني تقول هذا حاكم على الوجود أيضا؟
لا، هو موضوع الوجودي، موضوع الوجودي هو بقاء الطهارة سببا ما لم يرفعها رافع، فأحتاج استصحاب عدم رافعية
الطهارة سبب الرافع لا الطهارة الوضوء يعني سبب محرز
الوضوء سبب ما لم يرفعه رافع ومطلقا، فأحتاج استصحاب عدم الرافع.
سلا أريد أن أناقش في الألفاظ بالدقة ما تريد، أحرزنا في الفرق أن السببية في ذات هذا تامة الاقتضاء، واضح؟
الوضوء تامة الاقتضاء ما لم يرفعه رافع،
ما لا يرفعه رافع يعني يرفع يكون بمنزلة يرفع تأثيره بالفعل، وإلا في ذاته الاقتضاء موجود،
ولذلك
لكي
أحرز أنه موضوع الأول موضوع الحكم بالسببية.
يعني تقول حاكم عليه، حاكم عليه، إذا هذا يحرز موضوع ذاك
يعني الاستصحاب الوجودي موضوع هو
ها، تقول بجريان هذا يتنقح موضوع ذاك،
يعني لا يجب الاستصحاب الوجودي
حتى يجي هذا،
حتى يجي عدم الله،
فليكن. المهم أنه لا يجي ذاك العدم المعارض له الذي في عرضه ورتبته، أما أنه لكي يجري هذا يحتاج إلى جريان ذاك أو لا، هذا مطلب آخر، لكن إن كان من شيء يجري فهو هذا الوجود وحده، وأما هذا العدم المقابل فلا يجري، واضح؟ واضح؟ صديق نقطة جديرة بالبحث، أنه مثلا هذا يجري ابتداء أو يحتاج لكي يجري إلى أن يجري أصالة عدم الرافعية قبله، فإذا جرينا أصالة عدم الرافعية تنقحت السبب، ما إذا كان هكذا لعله ما أحتاج إلى الجريان، يعني إلى إجراء أصل، نفس أن أجري أصالة عدم الرافعية، والمفروض أن هذا مرة أخرى أقول لك أنت الألفاظ تقول لي سبب ما لم يرفعه رافع، أقول السببية محرزة، إذا جرى أصالة عدم الرافع نفس السببية المحرزة تؤثر، ما يحتاج إلى استصحاب البقاء، ما يبقى شاك، ما يبقى شاك، ما يبقى شاك، يعني لذلك قلت لك يكون حاكما على الأصل الوجودي أيضا.
نعم.
طيب هذا اللي قلت لك من أول ما قابلته.
حاكم
على الأصل الوجودي. إذا قلنا هكذا هو يجري فلا يبقى محل الأصل الوجودي، لكن لولا الحاكم ما الذي يجري؟
ما يمكن إجراء.
لولا الحاكم ما الذي يجري؟ كيف ما يمكن؟ لولا الحاكم فرض، لولا الحاكم ما الذي يجري؟ على طريقة النراقي نفسه، لولا الحاكم ما الذي يجري؟ كلاهما فيتعارضان، كيف لا ما يمكن يا شيخنا؟ ولذلك لو فرض هذا الحاكم تلي ببلاء منعه من الجريان مثل معارض له يسقط، فيجري ما يجري لولا، كيف ما يمكن؟ لولا الحاكم ما الذي يجري؟ يقول الشيخ مصنف يجري الوجودي ولا يجري العدمي، ليس المورد مورد شك في السببية ليجري العدمي. نعم في طهارة حصلت هناك شك في بقائها، إن كان أصل عدم الرافعية حاكما فيجري ويمنع هذا، لكن لولا وبغض النظر عنه ما الذي يجري؟ ذاك الوجودي فقط، واضح؟
حتى لما
أما النراقي ماذا قال؟ لو غضضنا النظر عن العدمي على هذا التقدير كون شك في الرافعية، لو غضضنا النظر عن أصالة عدم الرافعية اللي هو الحاكم عنده، يجري كل منهما فيتعارضان، نحن نقول لا، ولو غضضنا النظر عنه يجري الوجودي وحده، واضح كيف؟ بهذا تم الكلام في الموضع الثاني للنظر. ما أظن الوقت يسعفنا بمطالب ببيان مطالب أزيد من ذلك، فلنقرأ من العبارة. قال أقول، مش هنا وقفنا أو لا؟ أمس شو قرأنا؟
أمس قرأنا إلى أولا.
أولا أما أولا صحيح؟
إيه.
أقول الظاهر التباس الأمر عليه. أما أولا فلأن الأمر الوجودي المجعول، مثل الوجوب، وجوب الجلوس إلى الزوال من يوم الجمعة، هذا أمر وجودي الوجوب ومجعول. طيب إن لوحظ الزمان قيدا له لهذا الوجوب أو لمتعلقه للجلوس، ها، بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيد، هذا لفظ المقيد وصف أو قيد لأي الأمرين، للوجوب أو للجلوس، للمضاف أو للمضاف إليه، يعني لنفس الوجوب أو للمضاف إليه اللي هو متعلق الوجوب، هنا غير واضح. وبالكلام الذي قبله قال إن لوحظ قيدا له أو لمتعلقه، كلاهما محتمل. فأجمل العبارة هنا لوحظ وجوب الجلوس المقيد بكونه إلى الزوال شيئا، والمقيد بكونه بعد الزوال شيئا آخر. قف هنا، إلى هنا تستطيع أن تقول محتملة لكلا الأمرين، إن لم تقل مثلا المقيد بكونه إلى الزوال لأن ملاصقة للجلوس فهي قيد الجلوس، أقول لك ماذا يصنع؟ هو كل مضاف ومضاف إليه هكذا، يعني شو بدخل القيد الراجع للمضاف بينه وبين المضاف إليه، فلا يجوز الفصل، واضح؟ فهذا ليس وجه أولوية لإرجاع إلى الجلوس. لكن الآن ماذا قال؟ هذا الذي لوحظ مقيدا إلى الزوال شيئا ومقيدا بما بعده شيئا آخر، هذا لوحظ متعلقا للوجوب، لوحظ وجوب الجلوس المقيد بكونه إلى الزوال شيئا والمقيد بكونه بعد الزوال شيئا آخر، هذا لوحظ متعلقا للوجوب. إذن ما هو الذي لوحظ مقيدا؟ الجلوس، الجلوس، لأنه ما هو الذي يكون متعلقا للوجوب؟ الجلوس. فيريد أن يقول لك الجلوس هنا أخذ الزمان فيه قيدا فلوحظ هذا الجلوس مر بهذا الزمان شيئا وبذاك الزمان شيئا آخر، وهذا بالزمان المفروض قيدا في الكلام، يعني الأول هو الذي جعل متعلقا للوجوب. طب قبل قليل قلت لي إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلقه، ليش الآن أرجعته إلى خصوص المتعلق وأخذت الزمان في المتعلق؟ لذلك كنت أحاول في ذاك الكلام السابق أن أقول من باب أنه لا فرق، إذا قيد الوجوب ابتداء فالوجوب مقيد وهو بهذا الزمان غيره في الزمان الآخر، وإذا لوحظ متعلقه وهو الجلوس مقيدا فيتقيد الوجوب بتبعه. وإذا جعل الوجوب على جلوس مقيد، إذا جعل الوجوب على جلوس مقيد بما بين الزوال والفجر فهذا هو موضوع هذا الوجوب، فقهرا يكون هذا الوجوب مقيدا بهذا القيد، واضح؟ لا يكون يعني هناك وجوب خارج دائرة هذا الموضوع، واضح؟ واضح؟ هكذا أردت أن أقول. بغض النظر عن هذا، على كل حال الزمان هنا قيد، فلا مجال لاستصحاب الوجوب للقطع بارتفاع ما علم وجوده. الوجوب اللي حصل انتهى وارتفع بارتفاع وانتهاء زمانه، والشك في حدوث ما عداه فرد جديد وجوب آخر. قلت لا يجي استصحاب الفرد ولا استصحاب الكل، لأنه من الكل الثالث الذي لا يجري، ولذا لا يجوز استصحاب في مثل صوم يوم الخميس. يعني من مظاهره التقييد، كون الزمان قيدا. إذا شك في وجوب صوم يوم الجمعة، نقول هذا الذي كان ارتفع هذا الذي كان ارتفع من وجوب صوم يوم الخميس، ويشك في حدوث وجوب جديد متعلق بصوم يوم جديد هو الجمعة، وإن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم. على الأول لم يكن مجال لاستصحاب الوجوب، يعني الوجود، هنا لا مجال لاستصحاب العدم، عدم الجعل، عدم الوجوب قبل التشريع قبل الأمر، لأنه إذا انقلب العدم إلى الوجود، العدم إلى الوجود المردد هذا الوجود، بين كونه في قطعة خاصة من الزمان يعني إلى الزوال، وكوني أزد يعني إلى ما بعد الزوال أيضا، هذا من جهة. والمفروض من جهة أخرى تسليم حكم الشارع بجعل وحجية الاستصحاب، وبأن المتيقن في زمان وجوده، يعني في زمان لابد من إبقائه في الزمان المشكوك بعده، فلا وجه الاعتبار العدم السابق، يعني هذا عدم انتقض وانتهى أمره وتبدل بالوجود، غايته أن هذا الوجود شك في بقائه في زمان ثاني، والمفروض حجية الاستصحاب، وأن الاستصحاب يقول أبقي ما كان، قل هذا كان نبقي، فلماذا أصبح العدم؟ وما ذكره قدس سره من أن الشك في وجوب الجلوس بعد الزوال يريد أن يبين أن هنا يقينين وشكا، ها، والشك متصل بكل منهما فيجري استصحابهما. الشك في وجوب الجلوس بعد الزوال هذا كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس، يوم الخميس قبل الأمر، عند الأمر كان فيه يقين بالعدم ويقين بالوجود وشك مع هذا اليقين بالعدم واليقين بالوجود في الوجود والعدم بعد الزوال، فيجري فيهما وليس أحدهما أولى من الآخر. يقول هذا مدفوع بأن ذلك أيضا حيث كان مفروضا بعد اليقين بوجوب الجلوس إلى الزوال مهمل، شكل عدم مهمل، وصحيح موجود شكل عدم، وصحيح معه شك الوجود والعدم، صحيح موجود يقين العدم ومعه شك الوجود والعدم معا في وقت واحد صحيح، لكن بالترتيب أولى، بمعنى كان عدم ويقين به فانقلب وجودا ويقينا بالوجود ثم حصل الشك، فحيث كان هكذا، حيث كان هذا الشك اللي تراه مجتمعا مع يقين العدم في واقعه حاصلا بعد يقين بوجود شيء، والاستصحاب يقول إذا شككت، إذا تيقنت بوجود شيء فأبقى، إذا تيقنت بوجود شيء ثم شككت فيه فأبقى، أصبح الحكم حكم الوجود ويقين الوجود، وصار يقين العدم اللي قبله مهملا لا اعتبار به، مهمل بسبب حكم الشارع بإبقاء كل حادث حدث لكن لا يعلم مدة بقائه، مثل الوجوب اللي حدث بين الفجر والزوال ولا يعلم بقاؤه أكثر أو لا، كما لو شك قبل حدوث حادث في مدة بقاء. نفس هذا المثال، لو أنا قبل أن يأمر الشارع فكرت ماذا لو أمرني اليوم أن أجلس غدا من الفجر، غدا يعني الجمعة، من الفجر إلى الزوال، هل هذا يعني أنه ظرف مثلا ويبقى الوجوب بعد الزوال، أو أنه لا قيد ويرتفع عند الزوال مثلا؟ فأنا الآن شككت قبل حدوث الحادث شكا تقديريا أنه لو حدث لا أدري يبقى بعد الزوال أو لا. طب الآن ماذا تقول؟ هذا شك متصل من العدم ومجامع للعدم، ليقين العدم، أنا الآن متيقن بعدم وجوبه، صحيح؟ أنا الآن متيقن بعدم وجوبه، ومع هذا اليقين بالعدم شك، شك يبقى أو لا؟ فجر الاستصحاب لو أمر بعد قليل، صدفة بعد هذا التفكير بقليل أمر، فعلمنا من الأمر بالوجوب في الحصة الأولى، بقي اليقين بالعدم قبل ذلك والشك في الوجود والعدم بعد ذلك، شو بتقول؟ يجري الاستصحاب؟ لا يجري الاستصحاب، واضح؟ هذا كان شيء تقديري. الآن الفعل ما هو؟ أنه حدث وجود الوجوب ثم أعقبه الشك في الوجود والعدم، والحاصل أن الموجود في الزمان الأول إن لوحظ مغيرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني، فيكون الموجود الثاني حادثا مغيرا للحادث الأول، لأن الأول حادث مستقل له قيوده الخاصة، يعني مطلق القيود، وهنا الزمان منها، فالزمان قيد ومشخص، فلا مجال لاستصحاب الموجود، موجود انتهى فيرجع إلى العدم اللي كان قبل، كان عدم انتقد بهالمقدار يبقى في غيره، إذ لا يتصور بقاء لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان الأول من مقوماته، ينتهي بانتهائه، لا يتصور له بقاء، فلا يتصور له شك في البقاء ليكون استصحاب، وإن لوحظ متحدا مع الثاني لا مغايرة له، هو عينه والثاني استمرار وبقاء له، ولا مغايرة إلا من حيث ظرفه الزماني، ككل مستمر أوله في زمان آخره في زمان على نحو الظرف، فلا معنى استصحاب عدم ذلك الموجود، لأن العدم انقلب وانتقد وأصبح وجود واحد مستمر أو منقطع عند هذا الحد، فالشك في بقاء الواحد أو انقطاعه ويستصحب الموجود. وكأن المتوهم ينظر في دعوى جريان استصحاب الوجود إلى كون الموجود أمرا واحدا قابل الاستمرار بعد زمان الشك، يعني الزمان ظرف، وفي دعوى جريان استصحاب العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود وجعل كل واحد منها بملاحظة تحققه في زمان مغايرا للآخر اللي في الزمان الآخر، فيأخذ بالمتيقن منها ويبقى ويحكم على المشكوك منها بالعدم، يبقى الباقي على العدم، يعني لاحظ في كل اعتبارا، مع أنه الزمان تلاحظه باعتبار واحد في الفرضين، إن ظرف فكذا، إن قيد فكذا، مش بالنسبة للموجود ظرف وبالنسبة للمعدوم للعدم أصحاب العدم قيد. وملخص الكلام في دفع هذا، مع أنه قد ظهر وانتهى، أن الزمان إن أخذ ظرفا للشيء فلا يجي إلا أصحاب وجود الشيء، لأن العدم انتقد بالوجود المطلق غير مقيد، مش قيد هذا الزمان، ظرف، فالوجود اللي حدث مطلق، وإذا مطلق وجوده في الثاني عين وجوده في الأول واستمراره، فالشك الآن في بقاء هذا الواحد، شك الآن في وجود أو عدم عند الزوال هو شك في بقاء هذا الواحد، وقد حكم عليه لأن العدم تقد بالوجود مطلق وجود غير مقيد لكن مشكوك البقاء، وقد حكم عليه بالاستمرار والبقاء مقتضى أدلة الاستصحاب. وإن أخذ قيدا فلا يجي إلا استصحاب العدم لأن العدم انتقد بالوجود المقيد الخاص له الوجود بين الفجر والزوال، وانتقاد العدم عدم الوجود المقيد لأن الوجود المقيد ماذا ينقض؟ لا ينقض العدم المطلق، ينقض وجود مقيد. عدم الوجوب في هذه الحصة من الزمان انتقد فأصبح هناك وجوب فيها، وانتقاد عدم الوجود المقيد، الوجود المقيد انتقد عدمه فينتقد بمقداره، ولا يستلزم انتقاد العدم المطلق عدم الوجوب في كل وقت حتى بعد الزوال. والأصل إذن لا يستلزم انتقاده، يبقى مشكوكا هل انتقد هذا أيضا أو لا كما انتقد هذا يقينا. والأصل عدم الانتقاد، كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ولم يثبت غيره ويبقى على العدم ما دام قيدا صوم يوم الجمعة. والحمد لله رب العالمين.